إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، نواصل في كتابنا أو في درسنا كتاب الآداب، منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي يرحمه الله، وما زلنا فيما يتعلق بحقوق الجوار وحقوق الضيف وما يلحق بها من حقوق. نعم. كم السلام. تفضل. لا يا شيخ، لا أخذناها، لا له، بدأ من حيث وقفنا. ها وال إيش ها يقرأ ها كم بيت؟ لا تكلمنا عن العوض والسباق وما. إيه جوار خلصنا، السمس كان فيه بقية كملناها أمس. أخذنا. لا أمس كنا في بقية ما يتعلق بالضيف، كلام الضيف بقية، كان نسخة مختلفة. هل نقاف زين أبيات؟ طيب نرجع إلى ما كان. إيه خذنا وخلصنا. إيه يعني رجع. خلص. يلا نشوف الشيء اللي قفزنا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولعاب أرجوح ورفع الثقال والمسابق في سبح وسعي معودي.
ينبه المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض الألعاب التي يؤخذ عليها عوض، أما لو كانت بلا عوض فلا حرج فيها، مثل ألعاب الأثقال، رفع الأثقال ونحو ذلك، وكذلك بعض الأراجيح وبعض الألعاب الأخرى وما يشبهها، ومن كل ما يأخذ الناس عليه عوض إلا ما أذن فيه، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر. وقد تكلمنا على مسألة السبق في الخف والحافر، وقلنا إن أحد الوضاعين أضاف إليها كلمة الجناح، الأمر الذي حدا بالمهدي رحمه الله الخليفة إلى ذبح الحمام الذي كان يعجب به، لكن لما شعر أنه حمل هذا على الوضع لا أمر بذبح الحمام وأطعمه للناس، وعاقب ذلكم الذي وضع الحديث. فالمقصود أن المصارعة أو السباق أو كذلك الأشياء التي تفعل على عوض، ومثله ما يفعل الآن من ألعاب الورق والشطرنج وما إلى ذلك، وكذلك وقد تكلمنا فيما مضى على حكم النردشير، وذكرنا لكم الحديث: من لعب بابن الرشيم فكأنما لطخ يده أو صبغ يده بدم خنزير. والمقصود أن كل ما يشغل عن ذكر الله فإنه قد ينتقل التحريم وإن كان في الأصل حلالا، لكن هذه الأشياء إن جعلت على عوض غير ما أذن به الشرع فإن ذلك لا يجوز، وخصوصا إذا كان العوض بوضع أموال من المتسابقين. نعم.
وأن يحتوي لعب على عوض من الجوانب أو من بعضها احضره واصددي.
نعم، يعني هو كما بينا إذا احتوى أي لعب على عوض فإن ذلك محرم، ولا سيما إذا كانت الرهان من الطرفين من المتسابقين، لأنه يدخل في القمار، وقد تقدم الكلام على القمار والميسر، ويدخل في الميسر والقمار ما يعرف الآن باليانصيب أو ما يعرف بالاتصال على بعض القنوات الفاسدة التي تضع مسابقات وتتصل عن طريق رقم 700 أو 800، وكل ذلك المقصود به تحصيل ماذا؟ تحصيل النقود، وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل، سواء فعلته الاتصالات أو غيرها. ويدخل فيه فيما يظهر لي تلك القنوات التي فتحت لمعبر الأحلام أو معبر الخرافات مما يزعم أنه أحلام، والتي لا تمت إلى الرؤية الحقيقية، رؤية المؤمن التي لا تكاد تكذب، لا تمت إليها بصلة. فيعني يجعلون أرقاما معينة يتصل على أشخاص يدعون المشيخة، وكأنما أصبحت فتاوى فقهية، كأنما أصبحت تلك الأحلام من الفتاوى الفقهية. تجد المرأة قد ملأت بطنها من النعم والخيرات، أو عندها بعض مغصي الحيض، وتدخل في الأحلام والأضغاث في الليل تصارع الشياطين، وقد تكون قد نامت على غير ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي إذا أصبحت وتتصل على أحد هؤلاء الدجاجلة وتقول له أنا رأيتني قد جاء القمر من بين رجلي، فيقول لها سوف تلدين المهدي، وما إلى ذلك من الخرافات والدجل الذي وصل إليه أدعياء التعبير في هذا الزمان. نعم، حق أن الرؤيا جزء من 46 من النبوة، ولكن ليست هذه الأحلام من الرؤية في شيء، من الرؤيا في شيء، فقد تكون أضغاث أحلام، وقد تكون من الحديث التي يفكر فيها في اليقظة، أمر يفكر فيه، يعني يفكر أنه يشتهي الطعام الفلاني وينام وهو يشتهيه، ففي الليل يعرض له شيء فيأكله أو يرى أنه يأكله ونحو ذلك. هذا كله يجب الحذر منه، يعني أو مثلا اربح كذا وكذا، اتصل واربح كذا وكذا، هذه كلها يجب على المسلمين أن يخلصوا منها، وألا يربطوا الأولاد بها، يربطوهم بذكر الله، يربطونهم بالقرآن، يربطونهم بالسنة، يربطونهم بالفقه، يربطونهم بالعقيدة الصحيحة، بدلا من الاعتماد على هؤلاء الدجاجلة والذهاب إليهم وربط الأولاد بهم وربط النساء بهم، فإن هذا كله من الأشياء التي يتعلق بها هؤلاء الدجاجلة، هو ليأكلوا أموال الناس بالباطل. وربما كان الشرط بينهم وبين بعض أصحاب القنوات مشتركا إذا حصلوا بعض النقود. هذا مثل بعض الناس الذي يغلق على نفسه ويسجل أشرطة ويكتب عليها احتكارا ويلعن بائعها وشاريها بعد ذلك، لتبقى الحقوق له خاصة يكسب بها الملايين، وربما أنها لا تخدم المنهج الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيتنبه لهذه الأشياء. جميع الألعاب التي يعني تكون من هذا القبيل لا يجوز أخذ العوض عليها، بل أكثرها هو في حد ذاته يكون ماذا؟ محرما، حتى ولو كان على غير عوض. نعم.
وأن يحتوي لعب على عوض من الجوانب أو من بعضه احضره واصددي،
سواء من الاثنين من الطرفين أو من البعض إذا كان قد وصل إلى حد الرهان والمسابقات ومثل ذلك، يعني بعض ما يعرضه أصحاب المحلات أو الدكاكين أو الأسواق الذين يضحكون على الناس ولا سيما النساء، فإذا كان يأتي ليشتري لهذا الغرض فإنه لا يجوز البتة، فيجب البعد عن هؤلاء الدجاجلة. هو يعرض سيارة ب100,000 لكنه قد حصل من هؤلاء المساكين ملايين مملينة. نعم.
فذاك قمار ميسر باجتنابه أتى الأمر في القرآن أمر مهدد.
نعم، لا شك أن هذه كلها من ألوان القمار والميسر، ومن باب أكل أموال الناس بالباطل، فعليك أن تحذر منه يا عبد الله كل الحذر، عليك أن تحذر منه كل الحذر، فإنه كله من أنواع القمار ومن أنواع الميسر، سواء ما يعرض في الاتصالات أو ما يعرض في وسائل بعض الفضائيات أو ما يعني يؤخذ على بعض الألعاب، هذا كله من أنواع الميسر المحرم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم.
وإن يخل عن جعل فمنه محرم كنرد وشطرنج وشبهه معدود.
كذلك يعني ما يتعلق بالنرد، ترى البيت هذا شرحناه بس ما الذي قفزنا إليه ولا شخص. على كل حال ما يتعلق بالشطرنج والنرد والكيرم والضومنة وكذلك الباصرة وما شاكلها من الألعاب، ها، كل هذه من الألعاب المحرمة، لا سيما أنها تؤدي إلى الشقاق والنزاع، وإذا كانت على عوض فإنها من الميسر، إذا كانت على عوض فإنها من الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن عليك شيخ، في تقدم بيت شبيه لها.
طيب.
وقيل اكره الشطرنج لا تحضرا فبالتكثر منه اردده لا بالمسرد.
أبدا، الصحيح تحريمه مطلقا، ولا والاستثناء هنا في غير محله، سواء كان الشطرنج أو غيره من الألعاب التي يلهو بها الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لو كان بعض الألعاب الرياضية التي ليست على عوض وكذلك تكون في غير أوقات الصلاة ولا تتخذ غاية، يمكن أن يقال أنها لا بأس بها، وأما هذه الألعاب التي أشار إليها المصنف فإنها محرمة بلا استثناء. نعم.
ولا بأس في لعب بغير أذى ولا دناءة فيه كالشقاف المعود.
يعني يقصد الألعاب الرياضية ونحو ذلك، كال يعني المصارعة التي على غير عوض، لا نقصد بالمصارعة الملاكمة، إنما يعني فلان تصرعه ويصرعك دون أذى، دون أذى يعني تتماسكان ويلقي هذا بأخيه من باب المداعبة ومن باب المزاح، وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم من ركانة رضي الله عنه، وسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. فمثل هذا لا بأس به، السباق وكذلك يعني بعض أنواع المصارعة التي لا تتخذ غاية ولا تصل إلى مسألة الملاكمة، الملاكمة التي فيها ضارب ومضروب هذا من تناطح السيران، حتى لو جعلت بين الحيوانات فإنها محرمة، يعني بعض الناس الآن يعذبون الحيوانات بإجراء صراع بين من؟ بين ماذا؟ بين الثيران أو بين الكلاب أو بين بعض الحيوانات فهذا كله لا يجوز، هذا كله من تقليد الكفار. نعم.
وإياك شربا للخمور فإنها تسود وجه العبد في اليوم مع غدي.
الخمر كل ما خامر العقل أو غطاه أو ستره، سواء أذكر كثيره أم قليله. وقد حرم الله الخمر تحريما قطعيا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر يغيب عن وعيه فيؤذي وربما قال كلمة الكفر، والميسر كذلك يوقع في الشقاق ويوقع في المصائب ويوقع في النزاع بكافة أشكاله وألوانه ولو سمي بمسميات أخرى. فكل هذه الملهيات لا شك في تحريمها وبعدها عن الحق، فعلى المسلم أن يربأ بنفسه عن هذه الأشياء. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نعم، شجع أبنائك في المسابقات في حفظ المتون في القرآن الكريم، وضع لهم جوائز فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، لكن أن يكون على بعض الألعاب التي هي من جانب محرمة لما تفضي إليه من نزاع، ومن جانب آخر تزداد تحريما إذا كانت على عوض. نعم.
وإياك
والخمر القاعدة فيها أن ما أسكر كثيره فقليله حرام كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولا نقول يعني إنه يستثنى منه شيء، اللهم إلا ما قد يدخل في باب الضرورة كما قال أهل العلم، يعني لو أن إنسان غص بطعام ولم يكن عنده إلا الخمر فله أن يأخذ بالقدر الذي يعني يدفع به تلك الغصة. نعم.
وإياك شربا للخمور فإنها تسود وجه العبد في اليوم مع غدي،
يعني في الدنيا والآخرة، تسود الوجه في الدنيا والآخرة. في الدنيا بالسكر وفقدان العقل والتصرفات غير الشرعية، وفي غد أي يوم القيامة بالوعيد الشديد الذي توعد الله به شاربي الخمر. نعم.
ألا إن شرب الخمر ذنب معظم يزيل صفات الآدمي المسدد.
يعني شرب الخمر من أعظم الموبقات ومن أكبر الكبائر التي توقع في مصائب عظيمة، وهي تحول الإنسان إلى ما هو أدنى من الحيوان، فإنه يفقد ما ميزه الله به على سائر المخلوقات الحيوانات، وهو ماذا؟ وهو العقل. بل إن الحيوان قد تسيره وقد تتعامل معه ويتكيف معك، لكن من فقد عقله من البشر فإنه لا يمكن أن يتماشى معك، فإنه لا خير فيه، أينما توجهه لا يأتي بخير. فلذلك فإن الخمر من أسوأ الأشياء التي، وقد تستتبع معاصي أخرى، قد تستتبع معاصي أخرى، قد تحمل على الزنا، على اللواط، على الوقوع على المحارم، على النطق بكلمات الكفر، على شرب القاذورات والمستقذرات وأكلها. يعني صاحبها يرى الحسن سيئا والعكس، تنقلب مفاهيمه، قد يأكل والعياذ بالله عذرته، وقد يأكل ما هو أسوأ من ذلك، وقد يعني يأخذ الأشياء المحرمة. فشرب الخمر قد تستتبع بلاوي أخرى ومعاصي كثيرة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ولا يجوز لك أن تجلس في مجلس تدار في مائدته ماذا؟ الخمر، كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن النوع الذي يصنع منه، سواء كان من تمر أو من نبيذ عنب أو من أي مصنوعات أخرى، فكل مسكر خمر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيلحق بالأنعام بل هو دونها، يخلط في أفعاله غير مهتدي.
بالعكس، يعني الأنعام خير منه، قال الله عز وجل في حق الكفار: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. كذلك الذي يشرب الخمر أضل من الأنعام، لأن الأنعام كما قلت لكم توجهها فتتوجه، أما من يشرب الخمر فإنه لا يأتي بخير ولا يتوجه، لأنه قد فقد أعز ما لديه وهو العقل الذي يميز به بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، وبين الغث والسمين، وبين الهدى والضلال أيضا. ولذلك يقول تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لذلك كان عمر الذي يقول، الذي كان يتمنى أن ينزل في الخمر شيء، قال: انتهينا انتهينا، فأهريقت جميع الخمور حتى سالت بها سكك المدينة من سرعة استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيلحق بالأنعام بل هو دونها، يخلط في أفعاله غير مهتدي،
يعني لا يهتدي إلى شيء، لأنه قد فقد عقله، ولأنه لا خير فيه، ولأنه أصبح يعني كالشيء الذي يدار أو يصرف، تقوده مثل النعجة، بل النعجة خير منه، لأنه انحدر إلى هذا المستوى الذي ضيع أمر دينه ودنياه. وكما قلت لكم إنه قد تصدر منه تصرفات قد لا تتصور، قد يقع على محارمه، قد يقع منه الزنا واللواط ووسائل المحرمة، قد يتلف أمواله، وقد يتلف أموال غيره. ولذلك أكثر أهل العلم يعامله بنقيض قصده، فلو أنه طلق أوقع الطلاق عليه، لو أنه طلق وهو سكران ليس له أن يعتذر بذلك. والبعض يفصل بينما إذا كان السكر باختياره أم لم يكن باختياره، يعني شخص غرر به وأعطي شيء مشروبا فشربه يظنه شيئا صالحا فتبين أنه سكر، فهذا لا يؤاخذ بما يفعل، وهو مؤاخذ شارب الخمر المتعمد، يعني يطبق في حقه حق الذي فعل هذه الأشياء متعمدا، من طلاق أو أخذ لحقوق الناس أو قتل أو سفك دم أو اعتداء على الأموال والأعراض ونحو ذلك. كل هذا لا يعذره كونه سكران، لأنه كسب هذا السكر بنفسه، فلذلك عوقب بنقيض قصده. نعم.
ويسخر منه كل راء لسوء ما يعاين من تخليطه والتبدد.
يعني يسخر منه كل الناس لما يرون من أفعاله الشنيعة واختلاطه وذهاب عقله وقلة حيائه وتمرده على المجتمع وفقده للحياء وما إلى ذلك، قد يخلع ثيابه ويمشي عريانا أمام الناس، قد كما قلت لكم قد يأكل حتى بعض القاذورات. وقد شهد، أخبرني أحد رجال الهيئة قبل سنين أن أحدهم وجدوه يلعب بغائطه مما اضطرهم إلى أن يحملوه في بطانية، فقالوا له ما هذا الذي تفعل؟ قال هذا كريم اشتريته من الصيدلية. يعني هو أصبح والعياذ بالله يعني أضحوكة للناس، لأنه عطل عقله، فإذا عطل عقله يصبح الحيوان خيرا منه، يصبح الحيوان خيرا منه، ويدخل فيه جميع المسكرات وتلحق بها المخدرات كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
يزيل الحياء عنه ويذهب بالغناء ويوقع في الفحشاء وقتل المعربد.
نعم، يعني يزيل الحياء، يجعله لا يستحي، لا يبالي بما يفعل، لا يبالي بما يفعل، ويهلك أمواله ويقضي على الحرث والنسل ويهرف بما لا يعرف ويتعدى على الناس، وربما قتل وشرد، وربما وقع في ما هو أسوأ من ذلك كله. والغالب أن مدمن الخمر يموت على حزن، على سوء إيش؟ خاتمة. غالبا يموت على سوء خاتمة. يذكر أن أحدهم سكر ذات يوم فترك الصلاة وأقسم ألا يصلي وقتل أمه ثم مات من ساعته، فوقع في هذه الكبائر المجتمعة، بل إنها الكفر، لأن ترك الصلاة كفر. فلنحذر من هذا ولنحذر منه الآخرين، ولنجتهد في متابعة أو مراقبة من يتعاطاه أو يورده أو يصدره أو يصنعه، الإخبار عنه متعين، ومن لم يخبر به وهو يعرفه فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. والشاهد من آوى محدثا، فإن الذي يتستر عليه هو مثله. اللهم إلا إن كان شخص غير معتاد وأحببت أن تستر عليه، يعني ليس من المدمنين، يعني شخص ليس من المدمنين وليس محترفا ولا يتعدى ضرره إلى الغير، فمثل هذا يجوز الستر عليه مع نصحه وحثه على التوبة. أما شخص مدمن ومؤذي للناس فهذا يجب التبليغ عنه فورا. فلنحذر من هذه أم الخبائث الخمور أيا كانت أشكالها وألوانها، و كذلك أنواعها ومصادرها ومن أين أخذت. المهم ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم.
وكل صفات الذم فيها تجمعت، كذا سميت أم الفجور فأسندي.
أم
الفجور فأسندي.
نعم، فأسندي، يعني سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، هذا معنى أم الفجور. ولذلك فإنها من أخطر الأمور التي توقع في ما هو أعظم وقد تجر صاحبها إلى ما هو أعظم، ويجلد يحد، وفي المرة الثالثة أو الرابعة يقتل، لأنه أصبح محترفا وأصبح لا يعني يبالي بما يفعل، وأصبح بؤرة فاسدة في المجتمع يجب القضاء عليها. نعم.
فكم آية تنبي بتحريمها لمن تدبر آيات الكتاب المجد.
فكم
آية تنبي بتحريمها لمن تدبر آيات الكتاب المجد.
نعم، آيات سورة المائدة هي أصرح الآيات، وهناك آيات بدأت بالتدرج في تحريمها، يعني مثل سورة آيات النحل وغيرها، وكذلك آية النساء، آية النحل تتخذون منه سكر رزقا، تتخذون منه إيش؟ سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك جاءت آية النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم، قبل ذلك البقرة يعني ذكرت ما فيها فيهما إثم كبير، يسألك عن الخمر قل يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع قد ما قد يكسب من مال، ما قد يكسب من مال منافع ظاهرة لكنها وبال على صاحبها. ثم حرمها وقت الصلاة كما جاء في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك جاء التحريم القاطع في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال الصحابة انتهينا. فالآيات تنطق بتحريمها نصا بلا إشكال. نعم.
وقد لعن المختار في الخمر تسعة رواه أبو داود عن خير مرشدي.
كمل.
وأقسم رب العرش أن لا يعذبا عليها رواه أحمد عن محمد.
يعني يشير بهذا إلى لعنه لشاربها وساقيها و عاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه، وأشار بعد ذلك إلى الحديث الذي فيه لعن شاربي الخمر، فهو والمقصود بشكل عام، أما المعين فإنه لا يجوز أن تلعنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن ذلكم الصحابي الذي أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر وجلد مرارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلقب حمارا واسمه عبد الله. وفي هذا فقال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، والمراد ليس المراد تهوين من شأن الخمر، وإنما المراد أن اللعن الخاص، يعني مثلا عندنا حديث لعن الله المصورين، لكن لا تأتي أنت إلى مصور وتلعنه بشكل خاص، فالملعون مصورون بشكل عام، أما ربما يتوب، ربما أنه متأول، ربما أنه ليس له خبرة ولا يعرف حكم ذلك. نعم. فلذلك فرق بين لعن المعين ولعن عموم من يفعل ذلك. فشارب الخمر بشكل عام ملعون، لكن لا تأتي إلى شخص بعينه فتلعنه، لعل يرود النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد لعن المختار في الخمر تسعة رواه أبو داود عن خير مرشدي.
خير مرشدي هو خير مرشد هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأقسم رب العرش أن ليعذبا عليها رواه أحمد عن محمد.
يعني ليعذبن صاحب الخمر وشارب الخمر ويسقى يوم القيامة من ردغة الخبال وهي عصارة أهل النار، ومن شرب الخمر في الدنيا حرم خمر الآخرة والعياذ بالله. نعم.
وما قد أتى في حضرها بالغ إذا تأملته حد التواتر فاهتدي.
يعني ما جاء في تحريمها يبلغ حد التواتر إضافة إلى الآيات القطعية التي نزلت بتحريمها، يعني وما جاء من أحاديث كلها تبلغ حد التواتر في تحريم الخمر، فلا يحتاج إلى أن يجادل في أمر قد ثبت بالنص تحريمه وقد ثبت بالآيات القرآنية وبمتواتر السنة، متواتر معنا. نعم.
وأجمع على تحريمها كل مسلم فكفر مبيحنها وفي النار خلدي.
نعم.
فكفر مبيحنها.
نعم.
وفي النار خلدي.
يعني يبين الشيخ رحمه الله أن المسلمين قاطبة قد أجمعوا على تحريمها بلا استثناء، فإنها محرمة وهي من أكبر الكبائر. أما من استحلها وقيمت عليه الحجة فإنه كافر خالد مخلد في النار، لأن العلماء قد أجمعوا على أن من استحل أمرا من أمور الدين المعلومة التحريم من الدين بالضرورة فإنه ماذا؟ يكفر، وهذا بعد إقامة الحجة عليه. وعمر رضي الله عنه عندما استباح قدامة ابن مضعون الخمر فهما من قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فالمقصود أنه فهم ذلك، فلما عاقبه عمر انتقل إلى طور آخر وهو أنه خشي أن لا يغفر له، فقال عمر والله لا أدري أن أعاقبك على الأولى أم على الثانية، الأولى استباحته للخمر والثانية ما هي؟ يأسه من رحمة الله لأنها من الكبائر. فلذلك يعني من استحل هو بين أمرين، إما أن يكون جاهلا لا يعرف حكمها الشرعي فهذا يعلم، فإن أصر على ذلك كفر ومرق من الدين، وهكذا كل من استحل شيئا مما هو معلوم من الدين بالضرورة وقيمت عليه الحجة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن ناس من أمتي في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، الحر الزنا والحرير للذكور الذي هو محرم عليهم في الدنيا، والخمر معروف أنه استحلوا وتحيلوا عليه. نعم.
وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي.
يعني إدمان الخمر من أكبر الكبائر، وثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم من؟ مدمن الخمر الذي يداوم على شربه ويستمر على شربه، فهذا يعتبر ممن وقع في أكبر الكبائر، وإن استحل كفر بذلك بعد قيام الحجة عليه. نعم.
ويحرم منها النرز مثل كثيرها وليس الدواء بل هي
النزر، ويحرم منها النزر يعني القليل، مكتوب النرز غير النزر.
أي النزر. بسم الله. ويحرم منها النزر مثل كثيرها وليس الدواء بل هي الداء فابعدي.
يعني يشير بهذا إلى الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، هي محرمة قلت أم كثرت، فلذلك فإنها من أعظم ومن أكبر الكبائر ومن أعظم الخبائث. أعد البيت.
ويحرم منها النزر مثل كثيرها وليس الدواء بل هي الداء فابعدي.
وليس الدواء بل هي الداء ف
بل هي بل بل هي الداء فابعدي
فابعدي فابعدها. يعني يزعم البعض أن فيها دواء، وهذا من باب وداوني بالتي كانت هي الداء. ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام، فالتداوى بالخمر حرام البتة وليس مما يستثنى أبدا، كما قلت، إلا ما ذكر بعض الفقهاء من دفع اللقمة. يعني الميتة تستثنى للمضطر، أما الخمرة لكونها تزيد الطين بله بله فإنها لم تستثنى. نعم.
فما جعل الله العظيم دواءنا بما هو محظور بملة أحمد.
يشير بهذا الحديث، ما جعل الله شفاء أمتي أو دواء أمتي فيما حرم عليها. فمهما ادعوا، مثل الذين يعالجون بالموسيقى ويعالجون بالخمور ويعالجون ببعض المحرمات وما إلى ذلك، لا شك أن هذا من باب تداوي بالداء وهو محرم. نعم.
وكل شراب إن تكاثر مسكرا يحرم منه النزر والخمر فاعددي.
يعني كما تقدم لنا، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام مهما كان الأمر، ولا يلتفت إلى مبيح النبيذ الذي يعني لا يسكر لما عندما يكون قليلا، فإنه متى أسكر كثيره فإن قليله محرم كذلك، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يلتفت إلى بعض الفتاوى الشاذة في هذا الباب، فكل مسكر خمر. ولذلك قال عد كل مسكر من الخمور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. نعم.
ومن أي شيء كان يحرم مطلقا ولو كان مطبوخا بغير تقيد.
يعني سواء كانت من التمر أو من العنب أو من بعض الكيماويات أو مطبوخا أو غير مطبوخ أو نحو ذلك، كل ذلك محرم ما دام يؤدي إلى السكر. يعني حتى لو أخذ من النبات المسكر، لأن فيه نبات يسكر حتى الإبل والحيوانات، موجود الآن في البرية، والبعض من الناس قد يتعاطاه والعياذ بالله، وهو يغيب العقل، فكل هذا محرم. والمقصود أنه محرم أيا كان مصدره وأيا كان ما أخذ منه، فإن ذلك كله محرم ما دام يسكر ولو الكثير منه فإنه محرم قطعا. نعم.
سوى لظما المضطر إن مزجت بما يروي وللمغتص إجماعا ازددي.
سوى
لظما
لظما
المضطر إن مزجت بما يروي. نعم. وللمغتص إجماعا ازددي.
يعني ذكر مسألتين قد تستثنيان هنا، من عطش عطشا شديدا وترجح أنها تروي أو أنها ممزوجة بما يروي، فيأخذ إذا أشرف على الهلاك له أن يشرب ما يسد ظمأه ولا يزيد على ذلك. وكذلك الغصة، إذا غص بلقمة، وهذا محل إجماع بالنسبة للغصة، أما بالنسبة للظمأ فليست محل إجماع والخلاف فيها، لأنه قد يزيد العطش ولا يروي. لكن البعض قال إذا عولج بشيء آخر يروي فإنه يستثنى حتى يقام أو حتى يعني يأخذ ما القدر الذي يطفئ عنه العطش ولا يزيد على ذلك. كذلك الغصة باللقمة قد تقدمت لنا. نعم.
ولا يثبت التحريم في من تبذته قبيل الثلاث اشربه ما لم يزبدي.
يعني إذا كان اتخذت نبيذ من التمر أو العنب ولم يثبت أنه قذف بالزبد أو أنه يسكر فلا بأس، فلا بأس من شربه ما لم يسكر كثيره، سواء كان من الشعير أو من الخمر من التمر أو من العنب أو ما إلى ذلك. لأن إذا انتبذت شيئا كأن تنبذ التمر في الماء حتى يعني يؤثر فيه، أو العنب في الماء، أو بعض الخضار والفواكه، لك أن تشربه ما لم يقذف بالزبد، لأنه إذا قذف بالزبد يتحول إلى ماذا؟ إلى خمر مسكر. نعم.
ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكرا ولا آيلا بل إن يبقيه يفسد.
يعني المقصود إذا أحدث ماذا؟ فقاقيع في ذلك النبيذ أو من العنب أو التمر، لكنه لم يصل لدرجة الإسكار، حتى ولو حدثت منه فقاقيع تشبه الزبد، لكن يعني لكنه لا يصل لحد السكر، ويصل لحد السكر إذا انتبذ فترة طويلة، إذا تجاوز يوم أو يومين أو نحو ذلك، فإذا خشي منه اجتنب وابتعد عنه. نعم.
أحسن الله إليك، انتهى الباب شيخ.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل شيخ. طبعا كما يعلم الجميع المخدرات أسوأ من الخمر وأكثر خطورة، فإن الخمر قد يمكن تركه بسهولة، لكن المخدرات من حشيش وأفيون أو أيا كان من هذه الأنواع التي تعرف أسماؤها والتي لا تعرف، فإن ذلك كله محرم، وكل مفتر خمر، كل مفتر خمر. وكل ألوان مخدرات مفتر، بل الدخان قد يدخل في المفتر فعلا، لأن فيه مادة قد تؤثر حتى على العقل، فإذا ثبت هذا فإنه لا شك في غاية الخطورة. نحن لا نشك في تحريمه الدخان، لكن هذا التحريم بنصوص قطعية، حتى لو قال لنا قائل كيف تحرمون الدخان ونحن لا نجده باسمه في القرآن ولا في السنة، أقول حتى الحشيش ما وجدناه ماذا باسمه في القرآن ولا في السنة، لكن عندنا قواعد تطبق على كل ما جد ويجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالدخان فيه قتل النفس، فيه الأمراض الفتاكة، فيه إيذاء الآخرين، فيه أنه من الخبائث، فيه أنه من أعظم أسباب السرطان. وقد سمعت نشرة قبل أسبوع فقط، أجري مسح على بعض الدول الغربية التي منعت التدخين في التجمعات العامة، فوجد أنه خلال سنة انخفضت نسبة الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب بنسبة 37%. هذا الكلام سمعته يوم السبت الماضي في نشرة علمية، 37%، تصور يعني أنا أكثر حتى من الثلث خلال سنة واحدة، مما يدل على أن الذي يشم الدخان قد يتضرر به أكثر من المدخن، الذي بجواره يتضرر أكثر لأنه غريب على رئته وقلبه فيتضرر أكثر. والله إن كنا في إحدى الدول الغربية سنة 22 قبل ما يسمى بحادثة 11 سبتمبر بأسبوعين تماما، لأن كنا مررنا بذلك المبنى الذي هدمه اليهود وتقمصه بعض أدعياء الإسلام وألصقوه بالمسلمين ففقدنا بسببه باكستان والعراق، والله أعلم ماذا سيفقد بعد، إلا أن نعود إلى الله عز وجل ونتخلص من أمراض الشهوات والشبهات. أقول لم أشم في تلك الدولة الكافرة الملحدة رائحة الدخان في الأماكن العامة، بل والله ولا في الفندق الذي نسكنه، وقد مكثنا أسبوعين، ثم في الفنادق التي سكناها في بعض المدن الأخرى، إلا يوما ونحن في طريقنا إلى مدينة أظن اسمها بافلا أو كذا، فجلسنا نفطر في حديقة ومعي جمع من طلبة العلم، فشممنا الدخان، فقال أحدهم مازحا: تصور لو أننا وجدنا هذا الذي يفعل هذا من المسلمين، وفعلا وجدناه عربي مسلم. فيعني سبحان الله العظيم، الكفار أحرص على مصلحتهم من كثير من المسلمين، أقول من كثير لا أقول من المسلمين عامة، والمسلمين فيهم خير، وفيهم طائفة طيبة مباركة، لا تزال طائفة مثل الحق ظاهرة منصورة لا يضر من خلفهم حتى يأتي أمر الله. لكن تصور يعني كيف يعني أن الكفار يمنعون هذا ونحن نتعاطاه، ويعاقبون على من يبيع على من هو أقل من 18 سنة، يغلق المحل ويعاقب صاحبه. وأنا والله لا أشك في تحريم الدخان، بل أرى أنه من الكبائر لما فيه من أضرار ملموسة أسرع حتى من بعض الأمراض الأخرى، ولأنه قتل للنفس وإيذاء للآخرين. إذا كان كما قلت، كما قالت النشرة، يعني أن انخفاض الإصابة بأمراض القلب 37% فقط بعد تطبيق منع الدخان في التجمعات العامة في تلك البلاد الكافرة، يعني على المسلمين أن يتنبهوا وأن يحذروا من المخالفات الشرعية، وهم أولى بالبعد عن هذه الأشياء من أولئك الكفار الذين لا يرون، لا يحرمونها من باب الدين، وإنما من باب ما قد ينتج عنها من ضرر صحي. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أبي يأمرني بحلق لحيتي ويهددني بطلاق أمي، علما بأنه يعلم أنه محرم، لكن بناء على طلب الدولة.
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، يكفي هذا. حتى ولو طلق أمك وجميع نسائه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن صح وجهه، ويعني حاول أن تقنعه بالحق بدليله، فإن أصر فعصه. نعم، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال.
حتى لو قالك تأتيني بدخان، لا تأتيني بدخان. لو قالك تأتيني بخمر، ما تأتي بخمر أبدا، ولو كان أباك. نعم، هذا ليس من البر أن تأتيه بدخان، بل من العقوق، من العقوق أن تشتري لأبيك الدخان، هذا عقوق. حتى ولو مات، لو قالك جيب لي ولا أغضب عليك، قل له اغضب إلى يوم القيامة، تلطف معه ابتداء، فإن أصر قل يا أبي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: معي زوجتي وقد أدت العمرة كاشفة لوجهها، هل عليها شيء؟
عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتلتزم الحجاب الكامل، بما في ذلك تغطية الوجه وليس الحجاب الذي يتحيلون عليه الآن، تتوب إلى الله توبة نصوحة، لأنها بهذا آثمة. نعم.
أحسن الله عليكم.
عمرتها إن شاء الله صحيحة، لكن عليها أن إذا كان أدتها أداء صحيحة، لكن عليها أن تتوب إلى الله من هذا الذنب الذي اقترفته. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة الوتر بعد أذان الفجر الأول؟
صلاة الوتر بعد أذان الفجر الأول هذا وقته، هذا هو وقته إلى لذان الفجر الثاني، هذا كله وقت للوتر. بل إن بعض الصحابة ثبت عنه أنه أوتر بعد النداء الثاني، يعني لو قمت مع الأذان يمكن أن توتر ولو بواحدة، هذا فعله ابن عباس رضي الله عنه وغيره. لكن إذا فاتك وأذن المؤذن وتأخر الوقت فتقضيه شفعا في الضحى، تقضي الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاته يوم من الأيام قضاه 12 ركعة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: رجل قتل شخص غير متعمد لكن ينوي صيام شهر متتابعين، لكن في تأخيره هل عليه شيء؟ يؤخرها لوجود الحر.
الذي يقتل النفس خطأ عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إن وجد سبيلا إلى الرقبة لا يعدل عنها إلى الصيام، وإن لم يجد سبيلا كما هو في هذا العصر، وإن كان يذكر في بعض الدول أن ثمة أرقاء، إن لم يجد بعد التحري يصوم شهرين متتابعين. فإن شق عليه في وقت الصيف يمكن أن يؤخره إلى الشتاء مع العزم على صومه بمجرد أن يلطف الوقت أو يبرد الوقت. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يسن للمرء إذا أراد السفر أن يعانق أخيه في الوداع؟
ليس هذا من السنة، ولكن يعني أحيانا بعض العادات تغلب، فلا لا أرى بذلك بأسا إن شاء الله، لكن ليس هو بسنة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل البيوع بأجل التي تتم بين بأجل التي تتم بين المتبايعين بدون كتابة أو رهن تعتبر مخالفة؟
والله لا شك أنها مخالفة للسنة، وغالبا قد تنتهي إلى النزاع والخلاف بسبب مخالفة السنة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فيش فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى آخره يعني آخر الآية. فينبغي المسلم أن يطبق السنة في هذا الباب، ففي ذلك قطع للنزاع وأجر عند الله عز وجل، تنال أجرا وفي الوقت نفسه يقطع ذلك النزاع بين الناس. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أنا رجل عقيم غير أن الأطباء أثبتوا لي إمكانية الإنجاب لكن بطريقة الحقن، هل هذا جائز؟
نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياك ذرية طيبة صالحة. وأما الحقن الذي يسمى فهو أنواع ما يسمى بطفل الأنابيب أو التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي هو الحقن، ويعني أخذ المني من الرجل وحقنه في رحم المرأة. والطفل الأنابيب يجمع ماء الرجل وبويضة المرأة وتخصب، ثم يعاد حقنها أيضا في ماذا؟ في الرحم، رحم المرأة الزوجة. على كل حال صدر بذلك، صدرت موافقة كبار العلماء على ذلك بقيود. أول تلك القيود أن يكون هو الحل الأخير، يعني ما وجد طريقة أخرى غير هذه. والثاني أن يؤمن عدم اختلاط الأنساب في ذلك، بأن تكون في مستشفى آمنة، وبعضهم يشترط أن يكون القائمون عليها مسلمين حتى لا يقع تساهل في مثل ذلك. وإن تركه خروجا من الخلاف ورجى ربه ودعاه ولجأ إليه لعله يكون أولى. نعم. هذا والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير.
يمكن من الغد خلال الثلاثة الأيام الأولى من الإجازة، الجمعة والسبت والأحد، لأن بعده عندي سفر، وربما نضيف إليها الاثنين، ربما نجعل الدروس في الصباح والمساء ابتداء من الغد إن شاء الله خلال الثلاثة الأيام أو الأربعة الأيام القادمة، الجمعة والسبت والأحد والاثنين، ربما يكون الأمر كذلك أيضا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.